السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
يقول رحمه الله تعالى: باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً. يصح في الجيم التثليث، الجزاف والجزاف والجزاف، والجزاف هو مجهول القدر الطعام، إما أن يكون معلوم القدر مكيلاً أو موزوناً، وإما أن يكون مجهول القدر. يقول: باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، يعني أنه لا يبيعه في الموضع الذي اشتراه منه حتى يؤويه، بمعنى أنه ينقله إلى رحله. والأدب في ذلك، يعني العقوبة لمن خالف الأمر النبوي في هذا. هل يلزمه أن يؤويه إلى رحله، إلى بيته تحديداً؟ لا يلزمه، وإنما يؤمر بأن ينقله من الموضع الذي اشتراه منه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إليهم من يأمرهم بانتقاله من المكان الذي ابتاعه فيه إلى مكان سواه، لأنه إذا نقله فهو على ضمانه، فليس له. وتقدم أنه إذا اشتراه مكيلاً أيضاً فإنه لا يبيعه إلا بكيل، فإذا اشتريت مثلاً 100 صاع تمراً، فإذا أردت أن تبيع هذه الآصع فقال لك شخص أريد نصفها، لا بد أن تكيل له أنت أيضاً، بأن يجري صاع البائع والمشتري حتى تضبط الأمور، تضبط في الشراء وتضبط في البيع. أما الجزاف فهو مجهول القدر، بخلاف المكيل. المكيل معلوم القدر، معلوم أن هذا صاع أو صاعان أو وسق أو نحوه. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم. وهذا يدل على أن من خالف الأوامر الشرعية فإنه يضرب، وهذا من إعظام الشريعة وإقامة أحكامها، يعني هذا من تحكيم الشرع، ومن ضمن تحكيم الشرع أن من خالف الأوامر الشرعية فإنه يؤدب، لأن البيع على هذه الصورة لا يجوز، لا بد أن ينقله من الموضع الذي اشتراه منه حتى يؤوه إلى رحالهم. وتقدم أنهم يؤونه إلى رحالهم أو ينقلونه إلى موضع آخر. ولهذا الجمهور على أن من اشترى مكايلة وقبضه، المفترض أن يقبضه، ثم أراد بيعه لغيره، فإنه لا يسلمه بالكيل الأول، وإنما يكيله على من اشتراه ثانيا، لأنه يمكن أن ينقص أو يؤخذ منه شيء أو نحوه، فتكون الأمور واضحة في البيع وفي الشراء. نعم. وفي دلالة على ما ذكرنا، في دلالة على التأديب، أن ولي الأمر يؤدب من باع بيعا غير شرعي، ولا سيما إذا كان يعلم أو أخل بالشروط المعتبرة للبيع فإنه يؤدب. نعم.
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع. حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال: أخبرنا علي ابن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة؟ قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
يقول: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. في هذه الحال المبيع ما نقل، فلو تلف يكون على حساب من؟ على حساب البائع أو على حساب المشتري؟ المبيع في هذه الحالة يكون على حساب البائع حتى يقبضه المشتري، فما دام الشيء عند البائع فهو في ضمانه مطلقا. البائع يقول للمشتري: خذ متاعك، متاعك الآن اشتريته، خذه وقله من عندي. فلو تأخر وتلف وهو عند البائع يضمنه البائع. وهذه مزية النقل، مزية نقل السلعة أنها تتحدد مسألة الضمان، لأنك إذا نقلت السلعة إلى موضع آخر فتلفت، غرقت، احترقت، على ضمانك أنت أيها المشتري لأنك قد نقلتها. أما البائع فما دامت عنده فهي على ضمانه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. ما أدركت الصفقة أي العقد، حيا مجموعا أي لم يتغير عن حالته، فهو من المبتاع أي من المشتري. ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه، ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه قل أن يأتي يوم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار. هذا من دلائل مكانة أبي بكر رضي الله عنه، فإن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه في معظم الأيام يدل على مكانة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة ما كان يستشيره عليه الصلاة والسلام، وما كان يعلم من قدره ومن كونه موضع الأمانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الناس عادة تأتي في أوقات محددة، لكن هذه المرة تقول عائشة: لم يرعنا رضي الله عنها إلا وقد أتانا ظهرا. والظهر عادة يكون موضع الراحة والقيلولة، استراحة الناس بعد أعمالهم وتعبهم في أول النهار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق ما جاء به هذه الساعة إلا أمر. أمر فيها أمر حدث معين، ليس الأمر على المعتاد حيث يؤخره إلى طرف النهار الأخير أو يكون قد أتى في أول النهار. فلما دخل قال: أخرج من عندك. يدل أيضا على أن الأمر كبير، وهذا يدل على أن ولاة الأمور ينبغي أن يلاحظوا في الأمور الكبار والمهمة، أن يلاحظوا أهمية الإسرار بها. وأيضا من حول ولاة الأمور عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيما يعلمون وما يصلهم من أسرار، فإن من أعظم الخيانة أن تفشى أسرار، قد يكون في بعض الأحيان قد يكون إفشاؤها فيه بلاء كبير جدا على الأمة، لأن من مصلحة الأمة أن تبقى هذه الأمور قيد السرية حتى يأتي الوقت الذي تظهر فيه، فإذا أظهرت قبل وقتها فقد يترتب على ذلك مفاسد عظيمة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك، يعني حتى ينفرد بأبي بكر رضي الله عنه ويحدثه وليس عندهم أحد، ليس عندهما أحد. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. عائشة ذاك الوقت كانت صغيرة رضي الله عنها، وأسماء كبيرة، لكن يقول إنهما مأمونتان، لا خوف على هذا السر أن ينتشر. فإذا علم أن الشخص الذي يسمع هذا السر مأمون ولا لن يفشيه فإنه لا بأس من أن يذكر ذلك عنده مع وجوب أن يتقي الله. وهذا من الدلائل الأكيدة على أهمية أن تحفظ الأسرار، وليعلم من وصل إلى شيء من هذه الأسرار أنه في موضع الأمانة، ليعلم أنه في موضع الأمانة وأنه لا يحل له أن يفشيه، وعليه أن يتقي الله عز وجل في ما أسر إليه وأن لا يظهره. إظهار بعض هذه الأمور في بعض الأحيان يؤدي إلى تفطن العدو وتنبهه، فيكون ما قد أعد له من الكيد لا ينجع فيه لأنه يكون قد تهيأ له واستعد له، فيكون من آثار ذلك إما فساد التدبير الذي أريد، أو قد يكون من آثار ذلك نكبة كبيرة جدا بأن يكون العدو قد علم الحال. وهذا كله من دلائل أمر فظاعة الخيانة وفظاعة التجسس على الأمة وإفشاء أسرارها. ومن أخبث ذلك أن تظهر وتفشى على الملأ، ويستعمل في ذلك وسائل الإعلام ونحوها، أن يعد مثل هذا نوع من الخبر والسبق الذي يبادر إليه، لا شك أن هذا من الخيانة وأنه لا يجوز، وأن الواجب أن يعاقب من يظهر ويفشي أسرار الأمة وأحوالها بحيث يكون العدو في غير حال غرة، بل يكون في حال مأمن ويكون مستعدا لما هيئ له من كيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ ففرح أبو بكر رضي الله عنه، حتى في بعض الروايات قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا يبكي في حال وهو فرح إلا ذاك اليوم، لأن أبا بكر اشتد فرحه بأن الله أذن في الهجرة، لأن أبا بكر لما أوذي في مكة واشتد أذى الكفار له خرج إلى الحبشة وأراد أن يسيح في أرض الله ويتعبد ويخرج عن أهل مكة، حتى أجاره ابن الدغنة وقال: مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، أنت رجل تقري الضيف وتكسب المعدوم تعين على نوائب الحق، ارجع فأنا جار لك، كان من كبراء العرب. فرجع معه إلى أهل مكة وأجاره. ثم لما صار أبو بكر رضي الله عنه يصلي ويتقصف أبناء المشركين ونساؤهم يتعجبون منه، وكان رجلا أسيفا رضي الله عنه، إذا صلى لم يملك عينيه من البكاء رضي الله عنه، فكفار قريش يعلمون أن ابن الدغنة قد أجاره، فلم يجرؤوا على أن يتعرضوا لأبي بكر، فأرسلوا إلى ابن الدغنة وقالوا: إن صاحبك هذا الذي أجرته الآن قد أجرناه على أن يصلي في بيته، وإنه الآن قد ابتنى مسجدا في فناء داره، وإن أبناءنا صاروا ونساءنا يتقصفون، فأمره فليكن على ما اتفقتما عليه أول الأمر، وإلا فليعيد إليك جوارك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أعيد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. فأبو بكر كأنه أراد الهجرة إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يتريث، لأن الله تعالى جعل كرامة مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر خاصة في هذا السفر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، هذه ليست لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر وحده. فهاجر أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وصار هو أخص الصحابة على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر يقول: يا رسول الله، إن عندي ناقتين، في بعض الروايات أنه قال: أعلفتهما السمر 4 أشهر مهيئتان للسفر، فخذ إحداهما، يعني مجانا. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخذتها بالثمن، هذا الشاهد، أخذها بالثمن وأبقاها. فالحاصل أن المشتري كما تقدم إذا لم تنقل السلعة فإنها تكون من ضمان البائع. باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض فإنه في هذه الحالة يكون من ضمان البائع لا من ضمان المشتري. نعم.
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك.
حتى
يأذن له أو يترك.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد،
حاضر
حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
جاء الشرع بمنع كل ما يؤدي إلى الخصومة والمشاجرة والبغضاء بين المسلمين، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالمعاملات كالبيوع، وهكذا ما يتعلق بالخطبة والسوم، بأن يبيع على بيع أخيه أو يسوم على سومه أو يخطب على خطبته أو يخطب على خطبته، كل هذا لا يحل إلا إذا أذن أو ترك، إذا أذن البائع والخاطب أو ترك، أو ترك ما أقدم عليه من خطبة وما أقدم عليه من سلعة يريد شراءها. في الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في اللفظ الآخر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ما صورة بيع الرجل على بيع أخيه؟ يقول لمن اشترى سلعة: افسخ لأبيعك بأنقص، افسخ هذا البيع وقد يكون فيها خيار، لأبيعك بأنقص. أنت اشتريت الآن هذا بألف، وأنت في الخيار، بقي لك مدة، أعد إليه السلعة وأنا أبيعك بتسعمائة بدلا من ألف. وقد يقول للبائع: افسخ البيع لأنك أنت أيضا أيها البائع في مدة الخيار، وأنا أشتري منك بألف ومائة، لأن البائع والمشتري كما قلنا قد يكون لهما الخيار وقد يكون فيه مدة، فقد يأتي للبائع ويقول: سأشتري منك بأكثر واسترجع سلعتك. أو يقول لمن اشترى: أنت اشتريت بألف وأنت في مدة الخيار، أعد إليه سلعته وأنا أبيعكها بتسعمائة. كل هذا لا يجوز. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض كما في الحديث، تركون الناس، كون هذا يبيع ويربح وهذا قد يجد سلعة مناسبة وقد يكون سعرها جيدا ومناسبا، هكذا الرزق، هذه أرزاق الله عز وجل العباد. كونك تأتي لتفسد عليه بيعه أو لتفسد شراءه، وهكذا السوم على سومه لا يجوز. لكن متى يمنع السوم على سومه؟ إذا ظهر الرضا من البائع. السوم معناه أن تعرض هذه السلعة فيقال: من يشتري؟ فيقول: هذا بـ20، ويقول الآخر بـ25، ويقول الثالث بـ30. لا بأس، هذا ما أحد يمنع من المزايدة هذه. لكن استقرت على 30 ورضي البائع فقال البائع: أنا أزيدك الآن بعدما استقرت، ما يحل هذا، لأن هذا فيه إفساد لهذه البيعة التي تمت. ما دام السوم قد استقر وظهر الرضا من البائع فليس لك أن تأتي لتزيده. لماذا لم تزد في أثناء السوم نفسه؟ فلما قال 30 لماذا لم تقل أنت 32؟ سكت حتى استقر الأمر على البيعة هذه ورضي البائع وتهيأ لأخذ النقود، فقلت: الآن سأعطيه زيادة 10 أو 5 أو أقل أو أكثر حتى لا تستقر البيعة لفلان. ما يجوز هذا، كل هذا يؤدي إلى بغضاء المسلمين لبعضهم ونشر الكراهية، وكل ما يؤدي إلى نشر الكراهية فإنه ممنوع. وهكذا الخطبة على خطبة أخيك المسلم، إذا علمت أن فلان قد خطب بنت فلان فتقول: سآتي الآن وسأخطب، وإذا علموا أني خطبت فهم في فترة قالوا: ستستخير البنت وسنسأل عنك، لكن إذا أتيت أنا أعلم أني إذا أتيت أنهم مباشرة سيعتذرون إليه ويقولون: لا زواج لك. هل يجوز هذا؟ ما يحل إلا في حالتين: أن يترك الخطبة هو نفس الخاطب، أو يأذن لك. إذا أذن فهذا حقه. وعلى كل حال كل ما فيه إضرار بالمسلمين وفيه إفساد فيما بينهم فالشرع جاء بمنعه، ومن ضمن ذلك ما نهي عنه هنا. أما بيع الحاضر للبادي فله باب وسيأتي إن شاء الله، وكذا التناجش، كل هذا يأتي إن شاء الله في موضعه. وقوله: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قد يتقدم الرجل لزواج امرأة ثانية فتقول: أنا أوافق إن طلقت امرأتك الأولى. لا يحل هذا ولا يجوز. ليس هذا بجائز، وهذا فيه من الإفساد، لتكفأ ما في إنائها ما في إنائها، كما في الحديث الآخر إنما رزقهما على الله، الرزق على الله عز وجل، إما أن توافق وتكون زوجة ثانية، وإما أن تقول لا حاجة لي في الزواج منك، أما أن تقول طلق زوجتك فإذا طلقتها تزوجني فلا شك أن هذا لا يجوز، كل هذا لا يحل، نسأل الله العافية، وفيه إفساد ما بين القلوب وإغار الصدور على بعضهم، والشرع أتى بما فيه إصلاح القلوب ومنع ما يؤدي إلى الكره والبغضاء. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع المزايدة. وقال عطاء رحمه الله تعالى: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. حدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
بيع المزايدة هي أن تعرض السلعة ويقال بكم هذه السلعة، فيأتي إنسان فيقول بألف، يقول آخر بألف ومائتين، ثالث يقول بألف وثلاثمائة، وكذا يزيدون حتى تستقر السلعة، هذا محل اتفاق لا إشكال فيه. وهكذا البيع في عموم الأسواق يكون بهذه الطريقة، تعرض السلعة ويقال من يزيد، تارة يكون للناس بها حاجة وفيها رغبة فيرتفع سعرها كالتمر في أول وصوله، أو إذا كانت السلعة قليلة في البلد، وتارة تقل الحاجة فيها كما إذا تكاثر التمر ونحوه فإنه تقل السلعة، والرزق على رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا البيع لا إشكال فيه. ولا يقال للثاني الذي لما قال الأول ألف قال الثاني أنا أشتري بألف ومائتين، لا يقال إن هذا سام على سوم أخيه كما تقدم، إنما يكون السوم الممنوع عنه إذا استقرت السلعة، هذا قال بألف وهذا قال بألف ومائتين وهذا قال بألف وثلاثمائة، وحتى استقرت على من أوصلها إلى ألفين، فلما ظهر الرضا من البائع أنه سيبيع وانتهى الأمر في السوم، جاء آخر لما علم أنها سترسو على فلان قال ألفين أعطيك فيها ألفين ومائة، لا يجوز هذا لأن السلعة استقرت لما لم تزاود معهم في أثناء البيع نفسه. باب بيع المزايدة، وهو الذي ذكرنا، يقول عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. من أهل العلم من خصه بالمغانم تحديدا، يعني يكون مغانم يكون هي التي يكون فيها البيع على هذه الصورة، والصحيح أنه مطلق، تأتي بسلعة من بيتك بأثاث بغيره وتعرضه، من يشتري هذا؟ شخص يقول بكذا وآخر يقول بكذا، لا يخص بالمغانم. مما يدل عليه هذا الحديث أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، اعتاق الغلام عن دبر، الغلام المقصود به عبد يملكه عن دبر، أي أنه يقول هو حر إذا مت، هذا المعنى، يربط عتقه بوفاته، يربط عتق الغلام بوفاة السيد، هذا معنى كونه مدبرا، العبد المدبر هو الذي يقول سيده إذا أنا مت فعبدي فلان حر، يجعل حريته مربوطة بوفاة السيد. هذا الرجل أعتق الغلام عن دبر، يعني ما أعتقه في الحال، وإلا لو أعتقه في الحال وصار من أهل الحرية ما عبر عنه بأنه عن دبر، إذا أعتقه عن دبر فإنه يظل حكمه حكم العبيد لأن سيده موجود. الذي حصل أن سيده احتاج فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام وقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بكذا وكذا فدفعه إليه. الشاهد في قوله من يشتريه مني، هذا عرض للسلعة في من يزيد، يعني يأتي شخص فيقول بستمائة درهم، يقول آخر بثمانمائة درهم، هذا الشاهد لبيع المزايدة. نعم.
باب النجش. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش.
النجش يراد به الزيادة في ثمن السلعة من قبل من لا يريد شراءها ليوقع غيره فيها. يأتي شخص فيعرض سيارة، هذه السيارة لا تزيد أبداً عن 10,000، فإذا وصلت إلى 10,000 يأتي شخص لا يريد شراء السيارة، وقد يتفق والعياذ بالله مع البائع أيضاً فيزيد، فأنت لا تعرف قيمة السيارة تحديداً، فلما سمعته يقول 10,500 ظننت أن السيارة تستحق، قلت أنا محتاج إليها، فقلت 11,000 فبيعت عليك 11,000، وكان المقصود أن تشتريها بهذا السعر مع أنها لا تستحق. هذا معنى النجش، أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. الذي يزيد في السلعة في الثمن يجب أن يكون راغبا فيها، وليس له أن يزيد فيها وهو غير راغب، بحيث يوقع غيره في شرائها، وفي هذه الحالة ستشترى غالية. يعني لو أن السلعة حين عرضت وجد 3 أشخاص فقط يرغبونها، فالبائع يقال استقرت هذه السلعة على 5,000، تريد البيع بع، ما تريد البيع خذ سلعتك. لكن إذا اجتمع مع الثلاثة آخرون متفقين مع البائع، فصار هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، الجاهل بالسلعة يظن أن السلعة تستحق فيستمر في الزيادة حتى إذا رست على مبلغ يصل مثلا إلى 7,000، سكت هؤلاء فقال البائع لهذا الذي أوصلها إلى 7,000 خذ سلعتك، فيشتريها بزيادة 2,000 ريال عن سعرها الحقيقي لأنه يجهل سعرها. لا شك أن هذا لا يجوز وأنه من الغش، وإذا علم البائع به فإنه يأثم كما يأثم الناجش. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، هذا الذي فعل هذه الفعلة لا شك أنه خائن وأنه ورط أخاه المسلم بهذا، وهو خداع باطل. يقوله البخاري، ابن أبي أوفى يقول الناجش آكل ربا خائن فقط. البخاري من باب التفقه رحمه الله يقول وهو خداع باطل لا يحل، من حيث الحكم لا يجوز، لا شك أن هذا لا يجوز. لكن هل السلعة، هل البيع في هذه الحالة يمضي أو لا يمضي؟ من أهل العلم من يقول إن البيع لا يمضي، باطل لا يجوز، ومنهم من يقول إنه يمضي مع الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال المكر والخديعة في النار. يقول قيس بن سعد رضي الله عنه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس. يقول إني عندي من القدرة على المكر شيء كثير، لكني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار. والمؤمن إذا تهيأت له الفرص فإنه ما كل فرصة يأخذها، وإنما ينظر ما فيه حل، أما ما كان محرماً كالخديعة وكالمكر الباطل فإن هذا لا يفعله، ويتقي الله عز وجل في إخوانه. والمقصود بالخديعة الخديعة المحرمة، وليس المقصود الخديعة التي تكون للكافر كقوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة ونحو ذلك، لا، وإنما الخديعة الباطلة، أن يعني تمكر بأخيك المسلم الذي يفترض أن تعامله معاملة من تحب له ما تحب لنفسك، كيف تمكر به وتخدعه؟ الناجش في الحقيقة قد مكر بهذا المشتري، وإذا كان البائع قد اتفق مع الناجش فكلاهما اشترك في الإثم. وأما حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أصل من أصول الدين، من أصول الشريعة والأحكام، يعلم به أن أي عمل على خلاف الشرع فإنه مردود على صاحبه، يدخل في هذا العبادات والمعاملات الباطلة والمحلات، فحديث عظيم من جوامع الكلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصورة وهي النجش، وأن ذلك لا يجوز، كل هذا لا يحل، والواجب أن يتقى الله عز وجل. والبائع إذا علم أن الناجش لا رغبة له في السلعة عليه أن يسكته، يقول لا تزد، أنت لا تريد الشراء وأنا لا أريد فيها إلا ثمنها الحقيقي، أنت تريد أن ترفع السلعة على المشتري، أنت الآن أوصلتها إلى 2,500 والسوم عند 2,000، أنا لن أعتبر سومك أنت، وأعود إلى من عندهم الرغبة الحقيقية فأقول السلعة الآن بألفين ليست بـ2500، لأن هذا كذاب يزيد عليكم ولو رست عليه ما اشتراها. السعر الحقيقي الذي وصلت إليه الآن هو 2000 وليس 2500، لأن 2000 وصلت منكم أنتم يا من أنتم ترغبون، أما هذا فهو كاذب. هذا هو الواجب المتعين عليه إذا علم أنه يزيد على سبيل النجش. نعم.
أحسن الله إليك. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة،
إلى أن تنتج الناقة
ثم تنتج التي في بطنها.
بيوع الغرر لا تجوز، وللغرر صور كثيرة من ضمنها المذكور هنا في الحديث. كل أمر فيه غرر فإنه غرر بين فإنه لا يصلح، لهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، يعني تأتي إلى صياد معه شبكة وترى سمكة في البحر فيقول الآن بعتك هذه السمكة بـ50 ريالا، هي الآن في البحر يمكن أن تصيدها ويمكن أن لا تصيدها، إذا حزتها إلى شبكتك وأخرجتها بعها، أما وهي في الماء فقد تلقي شبكتك ولا تصيدها. وهكذا بيع العبد الآبق أو الطير الذي في الهواء، طير من الطيور في الهواء وشخص معه بندقيته يقول سأصيد لك هذا الطائر الذي في الهواء بكم؟ يقول بـ50، يقول هات الـ50، ما يحل، إذا صدته بعه، أما قبل ذلك فلا يصلح. ومن ضمن ذلك بيع الآبق، العبد الآبق هو الذي فر وشرد من سيده فيبيعه سيده، يقول تعرف عبدي فلانا؟ يقول نعم، يقول قد هرب مني، أنا أبيعكه الآن بـ5000 درهم، هو يساوي 10000 لكن هو أبق الآن، هات 5000 واتبعه، ما يجوز، لأنه قد يأخذ هذه 5000 ويستمر العبد في إباقه ولا يتمكن منه. الحاصل أن البيع بيوع الغرر لا تحل، ومن ضمنها ما ذكر في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. كانوا في الجاهلية يتبايعون هذه البيوع الغريبة جدا، يأتي فيقول هذه الناقة الآن في بطنها جنينها، أبيعك جنين الجنين إذا ولدته كم ستمكث هذه البيعة؟ هذا الجنين أولا قد يكون ذكرا وليس أنثى. الأمر الآخر، حتى لو كانت أنثى ستمكث هذه الأنثى مدة طويلة قد تصل نحو 5 سنين حتى يضربها الفحل، قد تعيش قد تموت قد لا تنتج، فهذا البيع لا يجوز. وقيل إن المراد بيع الجنين نفسه بأن يقول أبيعك مثل السمك في الماء، يقول هذه الآن الناقة في بطنها جنينها، أبيعك الآن الجنين بـ200 ريال. إذن الصورة أن يبيع الجنين نفسه أو أن يبيع هذا الجنين إذا كان أنثى ثم حبلت وأتت بولد بعد 5 مثلا سنين، يقول أبيعك هذا بعد 5 سنين الآن، كل هذا لا يصح، لأن هذا من الغرر، ولأنه لا يدرى هل تعيش أو لا تعيش، هل تنتج أو لا تنتج. يقول وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، كل هذا من البيوع الفارغة. وأعلم أن هذه البيوع الجاهلية موجودة إلى الآن، والاقتصاد العالمي فيه جملة من البيوع الفوضوية مثل هذه، وهي من أكثر ما يؤدي إلى الهزات الاقتصادية الكبيرة، لأن الشرع يجعل البيع مضبوطاً إما بوصف دقيق وإما بالمعاينة للسلعة. الوصف الدقيق تقول عندي أرض في الموضع الفلاني مساحتها 500 متر، وأنت تعرف هذه الأرض وتعرف مساحتها وتعرف أنها في أرض مستوية وسليمة، وتعرف أن الموضع هذا الأمتار فيه تتراوح مثلاً بين 2000 و2100، هذا وصف منضبط واضح. أما لو قال أبيعك أرضاً في هذه البلاد، في أي موضع؟ ربما أنها بجوار الحرم، ربما أنها في وسط البرية، ربما أنها على شارع ما يسمى بالشارع التجاري، ربما أنها في قرية من القرى لا تساوي إلا مبلغاً زهيداً، يقول أبيعكها لا ما يصح، ليس هذا بمنضبط، لأنها قد تكون هذه الأرض مترها ب10,000 وقد يكون مترها ب50 ريالاً. فإما أن تكون مما يعاين ويشاهد، يقول هذه السيارة الآن هذه أمامك سيارتي أبيعكها، هذا وضعها، وإما أن تكون مما يمكن أن ينضبط بالوصف، أما ما سوى ذلك فلا يباع، يباع مجهول لا يعرف له حد ولا يعرف له مقدار. ثم بناء على ماذا تكون قيمته كذا وكذا؟ بناء على إيش؟ مثل ما ذكرنا، قد تكون قيمته بالملايين وقد تكون قيمته بالآلاف القليلة من الريالات. الحاصل أن البيع شرعاً يراد منه أن تكون الصورة واضحة عند الطرفين وأن تزول الخصومات والخلافات. ولهذا يأتي إن شاء الله عز وجل النهي عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه وأن يزهو يتبين، لأنه قد يتلف، إلى غير ذلك من الصور. نعم،
أحسن الله إليك. باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر ابن سعد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.
نعم.
باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
بيع الملامسة هذا من بيوعهم في الجاهلية، وفسر بأكثر من تفسير، لكن حاصلها أنه بيع لا يكون فيه تأمل ولا معرفة، وضابطه عندهم مجرد اللمس، بأن يمس الثوب بيده يقول أي ثوب تمسه فهو لك بكذا. قد يضع يده على ثوب نفيس غالي والسعر المذكور زهيد جدا، وقد يكون العكس، قد يكون السعر غاليا ويضع ثوبه على وضع يده على ثوب رخيص، وقد يكون هذا مثلا في حال ظلمة ما يرى، إنما يضع يده فما يضع يده عليه يكون بكذا. كل هذه البيوع بيوع باطلة وجاهلية ولا خير فيها. وهكذا المنابذة، يقول أي ثوب أنبذه إليك فهو بكذا وكذا، أو أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، بأن يطرح هذا ما عنده من ثوب وهذا يطرح ما عنده من ثوب. قد تكون قيمة هذا نفيسة غالية وهذا قيمته رخيصة، فكل هذه البيوع ليس فيها ضبط للسلعة ولا بيان لحالها، وإنما يطرح أحدهم الثوب إلى الآخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. مفترض في السلعة أن تتأملها وتتأكد من أنها السلعة التي تريد، ولا تكون على هذه الطرق التي فيها هذه المجازفة. وهكذا الملامسة، لمس الثوب لا ينظر إليه، وإنما يلمس، يحصل اللمس باليد لكن دون النظر إليه. الحديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. الاحتباء في ثوب واحد يتسبب في إبداء العورة، يعني أنه يلف هذا الثوب على نفسه، إذا وقف عليه إنسان يرى عورته. هذا إذا كان الثوب واحداً، قطعة واحدة مثل إزار، بحيث يبدو من آثار هذا، من آثار اللبس بهذه الطريقة يبدو منه، تبدو منه عورته. لكن لو كان عليه ما يستره، كأن يكون قد لبس السراويل، فلا حرج، لأن عورته في هذه الحالة مستورة. وهكذا قوله في الحديث بعده نهى عن لبستين وعن بيعتين. اللبستان الاحتباء في الثوب الواحد، والثانية اشتمال الصماء. وسميت بالصماء لأنه ليس فيها منفذ، ولا يأمن في هذه الحالة أن تبدو عورته، يأخذ قطعة كاملة من قماش يلف بها كل جسده، فإذا تحرك قد تبدو عورته. وقال آخرون من أهل العلم إن السبب في منعه من اللبسة في هذه الطريقة أنه لو أراد أن يقوم لا يقوم بسهولة، لأنه قد جعل الثوب عليه ملفوفاً، فلو بادره مثلاً حية أو عقرب أو نحوه لما تمكن، لأنه كأنه ربط نفسه بهذه اللبسة. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
يسأل الأخ عن قول ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، خيانته واضحة، لكن الأخ يقول كيف يكون النجش ربا؟ الله أعلم، لكن معلوم أن الربا يعني الزيادة، والناجش تسبب في زيادة ليست حقيقية، السلعة هذه بريال، هذا الناجش تسبب في أن تصل إلى ريالين، فصار فيها زيادة، هذا الذي يظهر، ولا أجزم بهذا، لكن أقول الرابط بين الربا والنجش والله أعلم وجود الزيادة فيهما معا، فالسلعة في حال عدم وجود النجش بريال، فلما زاد الناجش فقال بريال والنصف، قال الذي يشتري بريالين، فصارت بريالين، ففيها زيادة، الواقع أنها بريال واحد فزادت. الربا هو الزيادة، فهل مقصده هذا أو لا الله أعلم، لكن نقول يجتمعان في كونهما زيادة، والعلم عند الله. نعم.